politika. بوليتيكا.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر فم 3/18/2014. تواصل لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي النظر في مشروع القانون الانتخابي. بعد مدار النقاش العام حول القانون الأسبوع الفارط، البارح انطلقت اللجنة في مناقشته فصلا فصلا. حسب المعطيات الأولية، ثم تأكيدات بأنه حاصل توافق وشبه إجماع بين أعضاء اللجنة على الإبقاء على نظام القوائم في الاقتراع مع اعتماد النسبية وأكبر البقايا، نفس الطريقة اللي تم اعتمادها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011. مسألة التسجيل في الانتخابات والحملة الانتخابية وخاصة تمويلها ما زالت محل خلاف بين أعضاء اللجنة، وما تمش فيها الحسن باش نحاول نتعرف على مجمل النقاط الخلافية هذه، وين وصل للنقاش مع النائبة نجلة بوريال عن التحالف الديمقراطي عضو لجنة التشريع العام ضيفتنا الأولى اليوم في بوليتيكا. في انتظار صياغة والمصادقة على القانون الانتخابي وتحديد تاريخ الانتخابات، الأحزاب السياسية بدأت في تقييم عملها السياسي في المرحلة السابقة وإعادة هيكلة وتنظيم لمؤسساتها للدخول بأكثر فرص للفوز في الاستحقاق الانتخابي القادم. اليوم باش نحكيه على الحزب الجمهوري كيفاش يقيم أداؤه في المرحلة الانتقالية وتحالفاته، وكيفاش باش يتموقع في المشهد السياسي مستقبلا مع عضو المكتب السياسي والمكلف بالأعلام حسن الكراي. نقعد معكم كالعادة ورافقكم حتى للساعتين. مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر اف ام. نرجع معكم من جديد في بوليتيكا على جوهر اف ام. مرحبا بكم الناس الكل. مشوارنا يتواصل كالعادة حتى للساعتين. الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم في البرنامج هو القانون الانتخابي المطروح حاليا للنقاش داخل لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي. باش نحاولوا نتعرفوا وين وصل العمل داخل اللجنة هذه مع ضيفتنا الأولى السيدة نجلة بوريال النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن التحالف الديمقراطي وعضو لجنة التشريع العام. مدام نجلة مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
إذا مدام انطلقتوا في مناقشة عامة لمشروع القانون الانتخابي منذ أسبوع، والبارح بديتوا النقاش فصلا فصلا. في النقاش العام الأسبوع الفارط، كيفاش كانت الآراء والمواقف عامة من مشروع القانون هذا؟
هو أول حاجة نحبنا نقول أنه لجنة التشريع العام ما حبتش تبدأ من ورقة بيضاء، ورأيت أنها تكون عندها مشروع قانون يكون هو قاعدة للعمل، لكن ما نشنا باش ناخدوا به الكل، ومعناها باش نتصرفوا فيه وباش ناخدوا منه بعض الأشياء. لكن قدامنا المشروع هذا اللي مقترح من ثلاثة جمعيات، وزادة كيف جمعية شاهد زادة كيف عطتنا مقترح، وعنا معناها القانون المرسوم تاع 32. دونك هذوما القاعده اللي على اساسها بدينا نخدموا في القانون الانتخابي هذايا. النقاش العام كان على اساس العتبه، اذا كان مش ناخذوا بالعتبه والا بالتزكية، يعني يلزم كل قائمة.
خلينا نفهمه، خلينا نوضحه ولاش معناته العتبة باش الرأي العام يفهم.
العتبة هو أنه يلزم القائمة تتحصل على أكثر من 3% من الأصوات باش يقع اعتمادها. معناها ما يجيش قائمة تترشح للبرلمان وهي عندها أقل من 3% من الأصوات. معناها هذه العتبة. بالنسبة للتزكية، أن القائمة يكون عندها على الأقل 1% من عدد الأصوات في الدائرة الانتخابية هذيك موقعين لها، لكن هذه فيها برشا مشاكل. نحن هذيك علاش طولنا شوية في النقاش على هالنقطة هذه، على أساس أنه إذا كان فما شكون اللي يوقع مع قائمة ومع قائمة أخرى، يقع إلغاء القائمتين، وهذا ينجم يخلي الأحزاب الكبيرة اللي عندها موارد مالية كبيرة تخلي ناس مثال تقولك أنا 500 عبد انتوما انشيوا اعملوا توقيع القائمة هذه القائمة هذه، وبالطريقة هذه يقعوا اقصاء القائمات اللي هي صغيرة. وأنا الطريقة نجم نكون متاع تحيل مفتوحة، لازم نردوا بيننا برشا من هالحكاية هذه. والحكاية الأخرى زادة اللي كيف وقع عليها النقاش مطولا هو التمويل القبلي والا البعد، خاطر المره اللي فاتت عرفنا الكل شفنا الكل برشا عباد خذوا القسط الاول نتاع المنحه اللي تعطيها الدوله على اساس الحمله الانتخابيه، وهذيك القسط الاول ماهوش مطالب المترشح انه يرجعها اذا كان ما نجحش معناها في الانتخابات. برشا عباد خذوا القسط الاولاني وعملوا به اللي يحبوا، ما عملوش حتى حمله انتخابيه، والقائمه نتاعهم ما جابتش حتى صوت برك، حتى صوت اللي عمل القائمه ما مشاش حتى انتخب. هذه هي طريقه نتاع اجدار المال العام، يلزمنا نلقاو لها حل. ثم شكون اللي يقول لك تبدا معناها تبدا انت الحمله الانتخابيه نتاعك وتثبت بانك صرفت معناها عملت مولت الحمله نتاعك، وبعد اسبوع من انطلاق الحمله تقدم هالدليل معناها انك بديت الحمله نتاعك بالحق، وقتها يعطيوك القسط الاولاني. فما شكون اللي يقول لك لا باسترجاع المصاريف، معناها انت تبدا الحمله نتاعك بتمويلات شخصيه ومن بعدك يقع الغومبوسمون نتاعك، معناها اذا كان تنجح بيان شوف، اذا كان تجيب اكثر من 3% من الاصوات، هذيك العتبه اللي حكينا عليها. وهذايا فما شكون من النواب اللي رفضها كاتيجوريكمون، خاطر يقول لك هذايا يا زاد كيف يفتح باب للمال السياسي وتوظيف السياسيين في معناها من طرف رجال الاعمال ولا الناس المتنفذين في 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 الجهات نتاعهم. دونك هذه النقاش العامه، لكن توا في فصل مازلنا ما وصلناش للمرحله هذه.
تريبيا خلينا البارح بديتوا في النقاش فصلا لمشروع القانون، وين وصلتوا؟
توا وصلنا للفصل 12.
فصل 12
الفصل 12 هو راهو المشروع فيه 167 فصل. 167 وصلنا توا للفصل 12. النقاش معناها اللي دار ما بين البارح واليوم الكل ولا اغلبيته مشى في هل نعطيو حق الانتخاب بالنسبه للعسكريين والامنيين او لا. فما شكون يقول لك ما يلزمناش نحرموهم من الانتخابات، فما شكون يقول لك اي واحد عنده زي ويحمل السلاح ما يلزمناش نخليوه ينتخب. هذه اراء واراء متباينه برشا في وسط اللجنه. اليوم النقاش دار اكثر على التسجيل، التسجيل الالي والا الارادي والا المزدوج، على اساس انه المره اللي فاتت الناس اللي سجلوا اراديا 87% منهم ساهموا في الانتخابات، واللي تسجلوا آليا 13 ولا 14% فقط هما اللي يشاركوا. معناها كيفاش نجموا نوفقوا ما بين هذا وهذا، وشنو هو الإمكانية اللي تخلينا نوفروا للناخبين المواطنين الكل إمكانية أنهم يمشيوا ينتخبوا وما نصعبوش عليهم الأمور. معناها وهذايا يلزمها تحليل تقني برشا، وهك علاش باش نعملوا جلسات نتاع استماع وباش نعيطوا للاعضاء نتاع الهيئه العليا المستقله للانتخابات باش يزيدوا يحددوا لنا شنو هو الحاجات اللوجستيكيه اللي لازمها تتوجد، شنو هو معناها الميزانيه، اسكو تسمى اثقال على الميزانيه والا لا، اذا كان مش نعملوها اراديه معناها مش اراديه معناها اليه. دونك ثم حديث برشا من الناحيه هذه، لكن التوندونس الكبيره نتاع اغلبيه اللي موجودين مش اعضاء اللجنه فقط، حتى ثم نواب اخرين ماهمش من اللجنه وجاوا ساهموا معنا في النقاشات، كلهم ماشيين نحو الارادي اكثر من الالي.
مدام بالنسبه لشروط الناخب شنو الجديد معناتها اللي حددتوه في القانون هذا؟
هو راهو هاني قلت لك احنا مازلنا عندنا نقاش، معناها مازلنا ما حددنا حتى شيء، حتى الفوت مازلنا ما وصلنا
ليه.
شروط الناخب يلزم ما نعرفش باريكزومبل في الاشخاص المحجور عليهم، شكون هم الاشخاص المحجور عليهم، كيفاش باش جوستومون اللي قلت لك عليه نتاع العسكريين والامنيين، اسكو باش نعطيوهم الامكانيه انهم ينتخبوا والا لا، هذوما كلهم يدخلوا في شروط الناخب. وزاد كيف تحدثنا برشا على المواطنين اللي وصلوا ل 18 سنه، علاش؟ على خاطر في الدستور منصوص بطريقه واضحه وجليه انه يلزم يكون عنده 18 سنه كامله. دونك العباد اللي يعملوا 18 سنه نهار يوم الاقتراع اسكو باش يدخلوا في عندهم حق الانتخاب والا لا؟ فما شكون يقول لك ليه على خاطر انت هذاك مولود ما تعرفش عليه فينا وقت بالضبط في النهار هذاك، دونك ما عملش 18 سنه كامله. دونك هذا يولي غير دستوري، لازم يكون الناس اللي عمرهم 18 سنه قبل بيوم من الاقتراع. معناها دي ديتاي ياسر تقنية برشا وفيها نقاش برشا.
واضح. تفضل. احنا حابين نتعرفوا معاكم على سير العمل داخل لجنة التشريع العام، اكيد وين ما يكون فما تقدم مش نحاول نواكبه معاكم. ان شاء الله ربي يوفقكم في الوصول الى المصادقة على القانون الانتخابي للناس الكل يستنوا فيه في اقرب الاجال. شكرا لك السيدة نجلة بوريال النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن التحالف الديمقراطي وعضو لجنة التشريع العام. نرجو معكم جديد في بوليتيك على جوهر اف ام. مرحبا بكم الناس الكل. باش نحكي تو على اجتماع مجلس شورى حركة النهضة في دورته 21 في نهاية الأسبوع اللي تعدى. المجلس الشورى اللي اجتمع وتناول الوضع العام في البلاد والشأن الداخلي لحركة النهضة بعد تجربة عامين من حكومة الترويكا. باش نحكي في الموضوع مع ضيفنا لقيت هذا السيد فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة. سي فتحي مرحبا بك.
مرحبا بك، تحية إليك وإلى كل المستمعين وإلى كل العاملين في جوهر أسام.
أهلا وسهلا، مرحبا بك. إذن سي فتحي، مجلس الشورى كما كنت نقدم اجتماع في نهاية الأسبوع وتناولت العديد من النقاط في اجتماعكم، تهم الشأن السياسي والأمني في بلادنا. هل قيمتوا تجربة الترويكا والحكم مدة عامين اليوم بعد انتهاء التجربة هذه؟
نعم، توقفت مؤسسة الشورى عند الوضع العام في البلاد، وتوقفت أيضا عند بعض الأشياء اللي رتبناها سابقا في مؤتمرنا السابق، منها تكثيف المؤسسات الحركة بإنجاز مؤتمر في صائفة 2014. لا شك أننا توقفنا أيضا عند المرحلة السابقة والإنجازات المهمة التي انتهت إليها بلادنا، مصادقة للدستور واعتماد والدستور وانطلاق المسار الاستحقاقات الانتخابية القادمة في البلاد، وما يعنيه ذلك من استعدادات لهذه الانتخابات، سواء كان نظرا في التحالفات الممكنة وغيرها من القضايا المهمة والأساسية. طبعا في الليلة الفاصلة بين اليوم الأول واليوم الثاني لدورة الشورى حدثت الأحداث الأليمة والفاجعة في جندوبة، توقف المجلس عند هذا الموضوع وأكد تنديده ووقوفه ضد الإرهاب ودعوة كل التونسيين إلى الوحدة الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة. قدمنا تعازينا ونجدد تعازينا لعائلات الشهداء. أيضا دعونا شعبنا التونسي أن يقف إلى جانب المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، وأن تكون هذه القضية فوق كل التجاذبات السياسية والتوظيف السياسي. هذه قضية تونس، لابد أن نخرط فيها جميعا، أحزاب سياسية ومجتمع مدني وهياكل الدولة، في التصدي لها وتجنيب بلادنا منزلق جديد نحو العنف ونحو الإرهاب لا قدر الله، خاصة ونحن نريد أن نتوج هذه المرحلة القادمة بانتخابات بانتصار للمشروع السياسي في بلادنا وانتصار للديمقراطية والحرية. فكان لنا وقفة طويلة مع هذا الموضوع، ثم بعد ذلك تطرقنا للأولويات الوطنية القادمة، وأساسا الوضع الداخلي للحركة وعقد المؤتمر، لأنه هذه الدورة دورة الشورى كانت بالأساس لترتيب أوضاع حركتنا، سواء كان رؤيتها للمرحلة القادمة للأولويات الوطنية وأيضا استعدادها للانتخابات القادمة. فموضوع المؤتمر كان أيضا موضوعا أساسيا على اعتبار أنه بقية القضايا تحتاج إلى نقاش وتحتاج إلى تشاور وتعميق مع أبناء الحركة. لعلنا في الدورة القادمة ننتهي إن شاء الله إلى تصور نهائي لمجمل القضايا السياسية في البلاد، الانتخابات، التحالفات السياسية الممكنة للحركة، الانتخابات الرئاسية وموقفنا من هذه كلها قضايا انطلق فيها الحوار. وحركة النهضة تريد أيضا أن تستشير أبنائها وتريد أن تعمق النقاش في هذه القضايا من منطلق وطني بالأساس، استكمالا لهذا المسار وإنجاحا لهذا المسار وليس كاستحقاق داخلي فقط.
هنا استعرضت لنا أهم النقاط اللي تم تداولها داخل اجتماع مجلس شورى حركة النهضة. نرجع لسؤالي اللي وجهته لك سي فتحي العيادي، تقييمكم لتجربة حكومة الترويكا لمدة عامين.
نعم، تقييم تجربة الحكم بصفة عامة وتقييم تجربة الترويكا وأداء الحركة السياسي كما أشرت سابقا، يعني هذه قضايا تحتاج منا شوية وقت، ومؤسسة الشورى الأصل أنها تقرر ولا تناقش، يعني معنى أن القضايا تكون جاهزة وحاضرة وناضجة بالشكل الكافي عبر عملية حوارية أولية ورشات عمل ولجان عمل، ثم بعد ذلك تعرض على المؤسسة للتقرير. الدورة السابقة كما قلت كانت في جزء منها هي ترتيب منهجي لتناول هذه القضايا، وسنشتغل إن شاء الله خلال هذين الأسبوعين على هذه القضايا تنضيجا لها والانتهاء إلى قرارات في الدورة القادمة، قرارات تؤسس لرؤية الحركة المستقبلية تقييما للتجربة السابقة استفادة من دروسها، وأيضا تحديدا لأولويات الحركة في المرحلة القادمة.
انتظار القرارات على الأقل، فما بعض التقييمات عندكم أنتم كقيادات فعلا داخل حركة النهضة اليوم، تنجموا تقيموا التجربة هذه في شنو نجحت في شنو فشلت، شنو الأخطاء اللي تم ارتكابهم؟ هذا هو.
لا شك أن هناك تقييمات ليست فقط الآن، لأنه احنا منذ دخلنا تجربة الحكم وتجربة الائتلاف دائما تكون لنا محطات التقييم والتصويب والترشيد، فالعمل التقييمي داخل الحركة عمل مستمر دائما، وليس هو مرتبط بمرحلة معينة أو لحظة زمنية معينة، ولكن كما أشرت بدأ نريد أن نتحدث باسم المؤسسات الآن وليس باسم رأي هذا أو ذاك. نريد للمؤسسة أن تنتهي إلى مقاربة حول التجربة السابقة حول الحكم الائتلافي. واضح أن حركة النهضة يشقها طيار غالب يؤكد على فكرة التشارك في هذه المرحلة، يؤكد على فكرة الائتلاف، يؤكد على أن تونس في حاجة إلى كل أبنائها، وأن المشروع الديمقراطي التونسي لا يمكن أن تنهض به حركة واحدة أو حزب واحد. مطلوب أن نتعاون جميعا لأن نؤسس لهذه التجربة التشاركية في بلادنا تجربة ديمقراطية تشاركية. فهذه فكرة أصيلة في حركة النهضة عبر عنها مؤتمرها السابق، ولا تزال هي المعبر تقريبا عن الوعي العام لدى أبناء الحركة ولدى قيادات فكرة الائتلاف والتشارك. فكرة إذا نهائية وأصيلة نجم نعبر بشيء من الأريحية. يبقى بعد ذلك مع من سنتشارك، مع من سنتحالف، هذا يحتاج إلى شيء من التقييم ويحتاج إلى شيء من تقدير المصلحة القادمة لبلادنا إن شاء الله.
شركائكم في تجربة الترويكا اليوم في تقييمهم للتجربة هذه كيفكم أكيد يثمنوا نقاط فيها ويراوا اللي فيها بعض النقائص، لكن فنشكون صفة حتى بهيمنتكم أنتم حركة النهضة على مقاليد الحكم. فما كان معنا سي عبد الوهاب معتر في مداخلة في برنامج بوليتيكا قال احنا ما كناش نحكم.
طيب سي عبد الوهاب معتر وغيره من إخواننا الذين شاركونا تجربة هذه الحكم دعوناهم إلى أن نقيم التجربة مع بعضنا. ائتلاف حاكم نحتاج إلى أن تكون لدينا أيضا تقييما مشتركا. الحديث على هيمنة حركة النهضة على الحكم لا أحسب أنه موفق على الأقل في تقديري أنا، لأنه حركة النهضة ماذا أخذت من السلطة وماذا أخذت من الحكم؟ في كل الأحوال كانت في رئاسة الحكومة وكان عندها وزراء كما أن المؤتمر وزراءه وكما أن التكتل وزراء.
لكن يتهموكم بالانفراد باتخاذ القرار السياسي. صحيح كانت فما مجلس وزاري متكون منكم أنتم كثلاثة أطراف سياسية، لكن الانفراد بالقرار ديما يرجع لحركة النهضة.
لا نحسب أنه احنا طورنا آليات عمل مشتركة بيننا كترويكا، وكانت لنا مجالس وهيئة تنسيقية لترويكا نناقش فيها القضايا كلها وننتهي فيها بعد ذلك إلى رأي في مجمل القضايا الكبرى التي تحتاج بلادنا فيها إلى قرار واضح. وأحسب أنه ممكن حركة النهضة نجم نقول منظمة شوية أكثر من الأحزاب الأخرى، لأن القرار الذي ننتهي إليه في ترويكا نلتزم به في حركة النهضة ويبلغ إلى كل مؤسساتنا ويصل بشكل يسير إلى كل المؤسسات رغم كبر هذه الحركة واتساعها. لكن انسياب القرار داخلها انسياب سهل، ولأجل ذلك وزارنا بسرعة يتلقون قرارات الهيئة بهيئة التنسيق داخل ترويكا، ووزارنا بسرعة أيضا يستوعبون يعني ويتعرفون على هذه القرارات لأنهم في جزء منهم سهل فيها، فهذا يعود إلى الحزب ويعود إلى قدرته على إدارة أوضاعه الداخلية. مجمل القرارات انتهينا إليها في الهيئة التنسيقية لترويكا، ومجمل القرارات كانت نتاج لهذه اللقاءات التي حرصت حركة النهضة على أن تدعمها وعلى أن تؤسسها في تجربة الحكم الائتلافي. وأيضا إخوان الوزراء ملتزمون بقرارات المجلس الوزاري لا شك، لأنها هي المعبر على الائتلاف الحاكم والمعبر على أيضا الرأي حتى الوزراء الأخرين المستقلين في تجربة حكمنا الفارطة. هذا الأمر يعود بعد ذلك إلى التقييم وإلى تحقيق. وأحسب أن حركة النهضة كانت مفتحة أكثر ما يمكن، بل الحركة الوحيدة والحزب الوحيد كان منفتح على شركائه وكان منفتح حتى على الأطراف السياسية الأخرى وعلى الأطراف الاجتماعية دعما لهذا المسار الديمقراطي وحرصا على إنجاحه. وأحسب أن حركة النهضة قدمت الكثير لهذه القيمة الكبرى في بلادنا، قيمة نجاح الديمقراطية وتكريس الحرية أكثر منها نجاح حركة النهضة كحزب.
شكون ينجم يكونوا شركائكم في المرحلة القادمة سي فتحي العيادي أو حلفائكم؟
موضوع كما قلت هو موضوع كبير يرتبط أولا بالأطراف الأخرى واستعدادها لأن تواصل عملها مع حركة النهضة.
فما نقاشات حاصلة حاليا؟
حركة النهضة تقيم تحالفاتها على قاعدة أساسية، قاعدة هي خدمة هذا المشروع الديمقراطي في بلادنا، خدمة الحرية في بلادنا، وليس على أساس ايديولوجي. تقيم أيضا تحالفاتها على استعداد هذه الأطراف لدفع المسار الديمقراطي ودفع أيضا مسار الثورة في بلادنا وتحقيق أهدافها، مقاومة للفساد وقطعا لدابر الاستبداد. هذه كلها قضايا تشكل على الأقل الروافد ولا الأعمدة الأساسية.
لكن هذه نقاط عامة كل الأطراف السياسية تشترك فيها اليوم في بلادنا.
طيب جيد، نحن هذا يشجع أكثر على تنمية العمل السياسي المشترك إذا كانت كل الأطراف تلتقي على هذه المقدمات الأساسية، فهذا دليل خير ودليل تشجيع على أنه تجربتنا السياسية بدأت على الأقل تتأسس أكثر، وإن شاء الله يكون عندها مستقبل للنجاح. كما قلت هذا موضوع سنبحثه بشكل جيد، سنبحثه بروية شوية. الانتخابات القادمة ما زالت بيننا وبينها بعض الأشهر، الحركة رؤيتها واضحة للعديد من القضايا، نحتاج الأحزاب السياسية الأخرى أن تتوضح أكثر وأن تعبر على رؤيتها للمجتمع وتعبر على رؤيتها لإدارة الدولة ولإدارة المرحلة القادمة. هذا إن شاء الله يكون في حديث ويكون في نقاش مع الأحزاب السياسية، مع الأطراف السياسية كلها بصفة عامة، وإن شاء الله ربي يوفقنا إلى تحالفات نتقدم بالبلاد أكثر نحو الديمقراطية والحرية ونحو تحقيق أهداف ثورتنا إن شاء الله.
الأحزاب الأخرى بدأت تعلن على مرشحيها للانتخابات القادمة، بالنسبة لكم حركة النهضة مرشحكم شكون باش يكون للرئاسية إن شاء الله؟
ما زلنا سننظر في هذا الموضوع، أيضا ليس هناك رأي نهائي في الحركة. مؤسسة الحركة
خلينا نطرح عليك بعض النقاط. ما تفهمنا اللي هو مازال ما تمش النقاش والحسم في النقطة هذه، لكن قاعدين نقرأ في بعض التسريبات حمادي جبالي مثلا باش يقدم استقالته من أمان العامة للحركة للترشح للرئاسية القادمة.
لم يبلغنا شيئا من هذا القبيل، حمادي نشوفه فيه ونلتقيه وليس هناك حديث في هذا الاتجاه.
وبالنسبة لسعدي العريض،
وأيضا سعدي العريض هو أعرب على استعداده يعني خريطة في الحركة وفي عمل الحركة في أي موقع كان، ونحن نتهيأ الآن لإعادة تركيبة مكتبنا التنفيذي وهيكلة الحركة بما يساعد على خدمة القضايا الوطنية المستقبلية.
هو نقطة نحب نختم بها معك سي فتحي العيادي، سؤال وجه لرئيس المكتب السياسي لحركة النهضة السيد عمر العريض فيما يخص تحفظكم في فترة سابقة على ترشيح محمد الناصر لرئاسة الحكومة وقت اللي قعدنا نلوج على شخصية توافقية مستقلة. اليوم محمد الناصر بعد انضمامه لحركة نداء تونس في منصب نائب رئيس الحركة، نجم نفهم من هذا سبب التحفظ متاعكم داخل حركة النهضة؟
على أي حال سبب تحفظ حركة النهضة على بعض الوزراء كان معلوم لدى حتى الجهات التي رشحتها، ونحن كنا نود أن يكون ثم شوي احترام لعقل التونسي ولوعي التونسي. التوانسة رمبا بعد الثورة ليس هم التوانسة قبل الثورة، أصبح هناك وعي ويقظة شبابية نوعية في بلادنا تميز بين هذا وذاك، فننتبه شوية للبلاد ونحترم عقول الناس.
هو سي عمر العريض قال السبب واضح وتو نكشف عليه، ما يسالش نجم تقول لنا شنو السبب هذا بتاع تحفظكم على سي محمد الناصر وقتها؟
عليه تحال وقت يجي وقته تو يتكشف عليه ان شاء الله، يقال هذا الامر ان شاء الله، سواء كان هو وغيره من الذين رشحوا في فتره من الفترات كمستقلين.
واضح، شكرا لك سيد فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركه النهضه على المداخله معنا اليوم في بوليتيكا على جوهر. شكرا لك. بوليتيكا نرجع معكم من جديد مواصلين المشوار وقايت آخر الأخبار مع بسمة سعيد. أهلا وسهلا.
مرحبا وائل، مرحبا بكم الناس كلهم ما كنتم في الاستماع. آخر خبر اليوم يكون في شأن احتجاجي، شأن جهوي، شأن قطاعي خلينا نقوله. اليوم 28 على التوالي يتواصل احتجاج عمال أحد معامل المياه المعدنية في القيروان في شبيكة تحديدا. طارق الفوال كان تحدث منذ قليل مع واحد من المحتجين وتحدث على أبرز المطالب متاعهم والدوافع وراء تحرك الاحتجاجي هذا. أيضا اليوم في قدام ولاية القيروان قدام مقر الولاية فما جماعة أيضا محتجين والاحتجاج متاعهم هما جماعة العلا، ويوم خلينا نقوله ساخن في القيروان، والسيمة الأبرز متاعه هي الاحتجاجات. خلينا ساعة نتحدث على الاحتجاج الأولاني اللي جيتكم به اللي هو جماعة الشبيكة، وقل لي من الحاضر لليمون ولا مازال ماهوش حاضر، مازال ما جاش، دونك نقعدوا في الانتظار نتاع ليلي مو ايضا كان طارق الفوال تحدث مع والي الجهه السيد عبد الناصر الليفي اللي اكد انه الاشكال اداري والحل القادم هما المطالب نتاعها نتاعهم العمال تتلخص تقريبا في المنح معناها الفلوس حاجاتهم بزياده في الشهر نتاعهم. نهيت نسمعوا واحد من المحتجين ثم نسمعوا رد سيد الوالي على المطالب هذه.
نحن من ديسمبر 2013 عدنا المنحة نتاع الانتاجية طلبنا بها العمال اللي هي عدنا فيها الحق من 2009. عدنا نحن نقابة في وسط المؤسسة قلت لنا عندكم الحق في المنحة هذه ومدير المؤسسة قلنا عندكم فيها الحق والمسؤول القانوني اللي حطيته الشركة قلت لنا عندكم فيها الحق. فأنا مش نمشوا نتفاوضوا فيها مع العرف نتاع الشركة قعدنا نستناو فيهم وقالونا مش نجيبوها لكم في 25 ديسمبر 2013 ما تمش بريم هذا. قالونا نهار 8 جانفي عدنا جلسة أخرى مع العرف نجيبوا لكم البريم نتاعكم. نهار 8 جانفي ما جابوا الناشل أجلت الجلسة بجمعة أخرى. نحن عملنا وقفة احتجاجية ما يقارب على 8 أو 10 مرات نعملوا في وقفة احتجاجية في الوقت نتاع الفطور نتاعنا. آخر مرة قالونا في الجلسة الأخرانية لكان ما جبنا لكم مش البريم نتاعكم حبسوا. حبسنا نحن كما جابوا الناس البريم نتاعنا قالوا لنا انكم احبستوا حبسه غير قانونيه. مشينا للاتحاد العام تنصيل الشغل وكل شيء قابلناهم قالوا لنا راهي الحبسه نتاعكم غير قانونيه ترجعوا تدوروا المعمل سير العمل نتاعو المؤسسه سير العمل نتاعها وكل شيء ونحن هاو مش نطلبوا العرف هذا ومع التفقديه والاتحاد وكل شيء تو نجبدوا في جلسه اخرى ونجيبوا لكم البريم نتاعكم. يطلبوا العرف قالوا لنا ما عادش ندور المؤسسه. نحن اليوم وصلنا ل 28 يوم والمعمل حابس. اليوم جاوا قالوا نحن مش ندوروا في المؤسسه مش ترجع النشاط العمل نتاعها وتم طرد 8 عمال.
دونك هذايا كان ابرز المطالب في نفس الاطار. تحدث كما قلنا طارق الفوال مع السيد عبد الناصر اللافي اللي قال انه الاشكال اداري بحت معناها امور داخليه في المعمل هذايا واكيد الحل قادم.
الاشكال في معمل تكون معناها فما عمله اشكال اداري معناها بين مشغل وبين معناها الشغالين اللي معاه. واحنا الحقيقه تو بتواصل مع صاحب المصنع ومع نقابه تاع المصنع ومع باقي العمله خاطر زاد فما سوء تواصل بين النقابه ونا. واحنا في اطار كونوا يختم معمل حافظه على المناخ الاجتماعي في الجهه غاديك ان شاء الله. فما شد وجذب بين الاداره والعمله بقى ان شاء الله نوصلوا القرارات ان شاء الله بقدره الله.
قدره الله
ولا
قدرت الله ان شاء الله نوصل الحلول في كل شيء مشكله بالمساله هذه. شكرا لك بس مسعيده. احنا نوصل المشوار في بوليتيك. نرجع من جديد في بوليتيك على جوهر فهم. مشوارنا يتواصل معكم حتى للساعتين كما قلت. الجزء الثاني من الحصة باش نحكي فيه على الحزب الجمهوري. أكيد الحزب الجمهوري قاعد يمر بمرحلة تقييم لأدائه ودوره السياسي في المرحلة السابقة وبمرحلة إعادة هيكلة وتنظيم لمؤسسة الحزب كتحضير للاستحقاق الانتخابي القادم. مواضيع باش نحكي فيها مع ضيفنا الوقت هذا سي حسن الكراي عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري. سي حسن مرحبا بك.
بيك أكثر ومرحبا بيك ومستمعين جوهر أثير.
أهلا وسهلا. إذن سي حسن خليني نبدأ معك بالحدث اللي صار مؤخرا اجتماع جبهة الإنقاذ نهار السبت اللي فات 15 فيفري 2014. الحزب الجمهوري ما لينكمش في الاجتماع هذا ما تمش دعوتكم للاجتماع وهذا اليوم يخلينا نطرح أكثر من تساؤل على حقيقة علاقتكم بمكونات جبهة الإنقاذ. سي حسن
صحيح اجتمعت جبهة الإنقاذ الفترة الأخيرة وما وقعش دعوتنا للاجتماع هذايا واحنا كنا في فترة سابقة اجتماع اللجنة المركزية الأخير قررنا الانسحاب من
الاتحاد من أجل تونس
من أجل تونس وتمسكنا بجبهة الإنقاذ باعتبارها جبهة سياسية اللي أشمل من ميدان تونس ويمكن العمل وسطها ولنجاح الفترة نتاع الحالية والانتقال الديمقراطي.
بيه شنو اللي صار؟
غير ما رعنا إلا وأنه يبدو أن هناك طرف وواضح كان تصريحاته اللي هو حركة ميدان تونس تعتبر أنه ما عادش عندنا مكان في جبهة الإنقاذ باعتباره أن جبهة الإنقاذ تتكون من الاتحاد من أجل تونس والجبهة الشعبية. تقييمنا احنا كان مخالف لذلك واتصلنا بالعديد من أصدقائنا من مكونات جبهة الإنقاذ وأكدنا لهم اللي رغبتنا في البقاء في هذه الجبهة وتطوير عملها حتى يمكنها معناها تستمر وتأرضيتها تطوير أرضيتها حتى يمكن أن تشتغل في هذه الفترة على أساس مراقبة الحكومة وعلى أساس بقية الاستحقاقات الانتخابية مثل قانون التنسيق لسن قانون الانتخاب ماشي ومصالح الأحزاب الديمقراطية الفترة المقبلة. وكان ثم تفاهم من عديد من الأطراف المكونة لجبهة الإنقاذ، وإحنا استغربنا وعبرنا لهم عن استغرابنا من الإقصاء والحركة، اعتبرناها هي حركة إقصائية من نداء تونس، وقلنا لهم أن نداء تونس كان شعار جمهوري في فترة سابقة عندما كان معزولا سياسيا إلى تشريكه في الحياة السياسية، ودفعنا عليه في كل المناسبات ودفعنا على الدور اللي يجي يلعب فيه، واستغربنا هذا حقيقة. وبصفة جمهوري ما هوش في حاجة باش يكون فاعل باش يكون متواجد في هذه الجبهة أو غير هذه الجبهة، تبقينا نودوا مع باقي مكونات الساحة السياسية التقدمية الديمقراطية أنه يقع تنسيق، ورغم ويدينا مفتوحة دائما في هذا الاتجاه.
خليني نفهم معك سي حسن الكراي، تو الكلام تقولوا فما طرف سياسي وسميته نداء تونس يحاول يوم إقصائكم من جبهة الإنقاذ. جبهة الإنقاذ منذ تكونت ما ضمتش كان الاتحاد من أجل تونس والجبهة الشعبية، فما أطراف أخرى معكم في جبهة الإنقاذ، اليوم شنو السبب اللي يخلي نداء تونس تحاول باش تقصيكم؟
والله هذا هو، احنا هذه هي نقطة استفهام وهذا هو الاستغراب، وحسينا كأنه معناها المعركة أصبحت معناها نداء تونس يسعى، معناها وهذا هو النتيجة في الأخر، هذه هي إلى تقسيم الصف الديمقراطي، وقت اللي احنا في حاجة في الفترة هذه إلى مزيد من التوحيد، ولو أنه اختلفنا مع نداء تونس وخرجنا من الاتحاد من أجل تونس وقلنا اللي الجبهة هذه ما عادش في اعتقادنا وفي تقديرنا ما عادش عندها دور كبير الاتحاد من أجل تونس في المرحلة الحالية، باعتبار ما هيش ماشية في تقديرنا وفي منظورنا ما كانتش عندها توجه حقيقي باش تكون جبهة انتخابية. وإذا كانت باش تقتصر على جبهة سياسية هي كانت معطلة في هذا المجال وما كناش نجتمعوا، وفما في وجود وجود جبهة الإنقاذ ثم ندوب الأمبلوا، واعتبرنا اللي ما تم حتى إضافة باش تتقدم في هذا النقاط، وخيرنا الانسحاب. يبدو أن ردة الفعل كانت حادة من ميتاتون، أو ربما هناك أسباب أخرى، ربما بعض المواقف اللي خذها الجمهوري ما عجبتش ميتاتون وكان تم ردة فعل، وردة الفعل هذه معناها احنا كما اعتبرناها واعتبرناها حتى معناها في تقييمنا في وسط الحزب الجمهوري، اللي ردة الفعل هذه معناها هي سعي إلى إقصاء الجمهوري إلى عزله، ولكن معناها لم يتأثر الجمهوري ولن يتأثر بهذا الإجراء. نعتبر التاريخ الجمهوري والكفاءات اللي في وسطه والعمل اللي قاعد يقوم به اليوم كفيل لوحده باش يخلينا موجودين على الساحة السياسية وما فماش إشكال، ولكن احنا ممكن فسرنا هدايا، قلنا ممكن بعض المواقف اللي خدناها ما راقبش من تونس وما تحملش الاختلاف، وهذا معناها ولا اصبح امر كانه معتاد، معناها نداء تونس بمجرد ان يخالفه احد الراي الا وتكون ردة فعله حاده ومتشنجه.
لكن النجم نساله لهنا سي حسن الكراي، جبهه الانقاذ لا تتلخص كان في نداء تونس، فما اطراف اخرى، فما الجبهه الشعبيه، فما حلفائكم السابقين في الاتحاد من اجل تونس اللي عندهم كلمتهم كما المسار كما الحزب الاشتراكي. اليوم اذا كان انتم يتم اقصائكم، شنو كان موقف الاطراف السياسيه هذه كي اتصلتوا بهم؟
هما بيهم كيف تصرنا أبدأوا نوع من التفاهم لموقفنا، وقالوا أنهم أكدونا أنهم سيسعوا إلى حل هذا الإشكال وإلى الضغط على الأطراف اللي ربما رفض، وهذا يرون مش رفض مش معناها من معناها كان واضح وصريح، هذه قيادات في نداء تونس أكدت وأنه فهمها لتركيبة جبهة الإنقاذ أنها تتلخص في الاتحاد من أجل تونس وجبهة شعبية، وطالما أن الجمهوري خرج من نداء تونس فلم يعد له مكان في جبهة الإنقاذ، هذا في السيد نور الدين بتيشة كان صرح بهذا، العديد من القيادات صرحت بهذا، وإحنا هذا من الأول قلنا هذا ما هوش الصواب وما هوش صحيح، وانهارت اللي تكونت ما كانش تم هذا، وحتى أن هناك قيادات في أول مرة عندما وقعت التصريحات مثل السيد حمد الهمامي ما تطلب من الجبهة الشعبية أكدوا أنه جبهة الإنقاذ ما هيش ما تتركبش من جبهة اتحاد من أجل تونس وجبهة الشعبية، بل هي أكثر من ذلك وأوسع من ذلك، لكن في الأخير يبدو أنه الأمر حسم كذلك. وإحنا قلنا هذا فما نوع زبا الهيمنة محاولة الهيمنة على هذه الجبهة من طرف الميزاتون.
الحزب الجمهوري اليوم كأنه يعتبركم طرف معارض للمعارضة، وهذا يزيد يخلينا الناس يسألوا مرة أخرى على حقيقة العلاقة بينكم أنتم كأطراف معارضة، تسميروا روحكم المعارضة الوطنية وتعتبروا اللي كانت عندكم دور كبير في التغيير اللي صار في المشهد السياسي في تونس بخروج حركة النهضة من الحكم والدفع نحو الحوار الوطني. اليوم نجم نحكيه على معارضة وطنية نجم تجتمع في هيكل تجمعكم عديد من نقاط الالتقاء.
احنا المواقف بتاعنا كانت مواقف واضحه، بالرغم اللي فما من يحاول اليوم يشوهها نوعا ما ويعتبر ان هناك تذبذب داخل في مواقف الجمهوري. مواقف الجمهوري كانت مبدئيه منذ البدايه، ونحن سعينا وكنا الداعين من الاول والاول ممكن الى الحوار والى التوافق كاعتماد التوافق كآلية، غير أنه ربما بعد ما وقفنا فسرت وفهمت أو بقصد أو عن غير قصد فهمت في غير طريقة. مثل احنا الاختلافات، احنا في مرحلة من مراحل الحوار الوطني الحزب الجمهوري قام بمبادرة واعتبر وأنه يمكن إيجاد صيغة آنذاك للتوافق باعتماد السيد أحمد المسيري كرئيس حكومة ونائب له السيد محمد الناصر وربما السيد مصطفى كمال النبي، غير أن هذا المقترح ما يحظاش بالواحد ما يحظاش بأغلب بالتوافق آنذاك ورفض. وإحنا نعتبر اللي اليوم إحنا السيد مهدي جمعة اعتبرنا لعملية وصوله إلى رئاسة الحكومة ما تمتش بالتوافق، بل تمت بآلية غريبة عن الحوار الوطني، ربما هي آلية الانتخاب وما كان فلهذا. وكذلك وجود في الحكومة بعض الوزراء اللي كانوا موجودين في حكومة ترويكا خلانا في الحزب الجمهوري نتحفظ بأصواتنا وكذلك نعلق مشاركتنا في الحوار الوطني. أمور مبدئية كما قلت لك معناها آلية التوافق لم يقع اعتمادها في نهاية المطاف، كان هذا التحفظ وكان هذا التعليق، وإحنا قلنا سنكون إيجابيين في التعامل مع حكومة الجمعة وسنحاسبها ونحكم عليها حسب أدائها. وإلى يومنا هذا لها فما مؤشرات إيجابية نحن نشكر نحسبها له نحسبها لهذه الحكومة، وهناك بعض الهنات التي
تأخذ عليها حكومة مهدي جمعة. واضح. سي حسن خليك معي، انت اشرت النقطة المهمة وهي المسار الحكومي والنقطة اللي اثيرت وقت اختيار الشخصية المستقلة لترأس الحكومة القادمة بين سي احمد المستيري وسي محمد الناصر. حاب نسألك بعد شوي على انضمام محمد الناصر للحزب لحركة نداء تونس. جوست وقفة صغيرة مع الببليسيتي ونكمل.
نحكي لكم حكاية على وحدة ديما حكاية في البحر معايا في البر معايا حكاية نهاية بجنبي وقدامي ورايا حكاية عسل الدنيا حكاية مزيانة وكي تدور وتدور ما تلقاش غيريانة حكاية فن حكاية فيانة وشنية الدنيا بلاش انتي الدنيا وين وين فما انتي الدنيا وين وين انا وانتي هذه حكايتي معاها في كل وقت الطل فضلتها عليهم الكل عيش أكبر حكاية مع غيزو تونيزيانا 3G تونيزيانا 3G عالم حكاية
مع تونيزيانا انت الاولى تونيزيانا جروب اريدو
بوليتيكا بوليتيكا. نرجع ونواصل المشوار في بوليتيك على جوهر اف ام. ضيفنا هو السيد حسن الكراعي عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري. سي حسن، في وقت انتم كنتوا تدعموا فيه وتساندوا ترشيح احمد المستيري لترأس حكومة الكفاءات المستقلة، حركة نداء تونس كانت تدعم محمد الناصر. اليوم نشوفوا سي محمد الناصر يتولى منصب متقدم داخل حركة نداء تونس، منصب نائب رئيس الحركة. شو رأيكم في انضمام الساعي لحركة نداء تونس؟
محمد الناصر له الحق في الانضمام للحزب الذي يراه، ما نعاتبه عليه أو ما نلومه فيه هو أنه لا أعتقد أن عملية الانضمام لم تسبقها أسابيع من التشاور والمشاورات، خاصة أنه حصل وعرض عليه مركز متقدم كما أشرت إلى ذلك نائب رئيس الحركة. إذن نحن نعتقد اعتقادنا معنا هذا معنا من معطيات واقعية لأنه من الفراغ أنه منذ البداية ومنذ حتى مشاورات تعيينه شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الحكومة والمشاورات والمفاوضات مع حركة نداء تونس للانضمام إليها كانت موجودة وتقاربه لهذه الحركة كان موجود ونحن كنا نفضل أن السيد محمد الناصر يعلن عن هذا عن توجهه هذا وعن تقاربه من حركة نداء تونس وأنه قد سبق له أن عمل كوزير بحكومة السيد الباشي قايد السبسي ويبدو أن العلاقة لم تنقطع وكان من الأحرى ومن الأجدى أن يعلن منذ البداية انسحابه من سباق رئاسة الحكومة لتقاربه ولا خاصة وأن هذا التقارب اليوم وهذا الإعلان المبكر على الانضمام كان ممكن من الأجدى أن يعطي أكثر مهلة قبل الإعلان.
معنى نفهم من كلامك سي حسن
وأن هذا سيعطي لحركة النهضة مبررات لرفضها للسيد محمد الناصر خطر مسكت وأصرت على رفض السيد محمد الناصر وكانت تبرر هذا الرفض لأنه قريب من أحزاب على حساب
الحركة. كانت عندكم معطيات تدل على الشيء هذا لسي محمد الناصر تم ترشيحه كشخصية مستقلة لكن هو ما كانش مستقل كان عنده تقارب كما كنت تقول سي حسن مع حركة نداء تونس. عندكم معطيات في الشيء هذا؟
لا احنا والله الصراحة ما كانش عندنا معطيات. بقينا قبل أخذ القرار آنذاك قامت بعض القيادات من حزب الجمهوري بزيارة إلى السيد محمد الناصر كما قامت بزيارات لذات المترشحين آنذاك ولمسنا وأن وضوح الرؤية والاستقلالية التي كانت موجودة عند السيد أحمد المسيري برغم بعض الخلافات التي كانت معناها كذلك موجودة بينه وبعض القيادات مع قيادات الحزب إلا أنه كان على مستوى الاستقلالية وعلى مستوى الحيادية وعلى مستوى الوضوح السياسي كان أكثر من السيد محمد الناصر ولكن رغم ذلك نحن لم نرشح في البداية أي شخص وكنا ممكن أقرب إلى السيد مصطفى كمال النبيلي ولكن فظلنا عدم ترشيح في البداية لأي شخص حتى نعطي أكثر فرصة لوجود توافق وقلنا سنساند الشخصية التي تجد أكثر توافق لم يقع التوافق على أي شخصية قمنا بمبادرة حتى السيد أحمد المسيري لم نسانده بطريقة مطلقة قلنا السيد جاء في ترشيحه عملية ترشيحه من طرف الحزب الجمهوري جاءت في إطار مبادرة أطلقها أنا ذاك الحزب الجمهوري في تصور كامل باعتبار وأنه يكون هو رئيس السيد أحمد المسيري رئيس حكومة ويعاضده ويسانده في تسيير هذه الحكومة نائبي رئيس هما السيد محمد الناصر والسيد مصطفى كمال النبيلي.
اليوم بعد خروجكم من الاتحاد من أجل تونس هل من تحالفات قادمة للحزب الجمهوري بديتوا في مناقشات مع بعض الأطراف السياسية؟
احنا تعرف في الحزب الجمهوري نتصور وأن تونس تقبل على مرحلة جديدة تتهيأ فيها للانتخابات احنا مرحلة زي إلكتورال ونحن تعاملا مع هذه المعطيات الجديدة بدأنا نتهيأ ونعد العدة ونرسم في استراتيجية الاختيار ونهيكل حتى نقوم بتصور لهيكلة لهيكلة الحزب من جديد على أساس وأنه قرب محطة انتخابية ونحن في الحزب الجمهوري بطبيعة الحال نعتبره احنا معنيين بهالمحطات الانتخابية الكل مقبلة منها الجهوية أو التشريعية أو الرئاسية وهذا يعود في اعتقادنا أنه الحزب عنده إشعاعه اليوم عنده انتشاره وعنده رصيد نضالي تاريخي هو وبعض القيادات وقيادات الحزب كذلك معناه و
ما جاوبنيش لك سي حسن
عملنا احنا صارت توصية في اللجنة المركزية الأخيرة وأنه فتح باب الحوار والتشاور مع جميع القوى السياسية الوطنية الديمقراطية والتشاور هذا معناها مهواش بالضبط في إطار تحالف أو غير ذلك هو عملية لجسر النبض لمزيد التنسيق للسعي والحزب الجمهوري يجب أن يبادر في تصورنا في هذا الاتجاه السعي لتوحيد هذه القوى ورفع صفوف القوى التقدمية الديمقراطية الوطنية معناها الكل استعدادا لخوض المعركة الانتخابية المقبلة.
هو في لقاء سابق
الحديث عن تحالفات بعينها أنا أعتبره مازال سابق لأوان ويلزمه يصف على العملية هذه بتاع التشاور. نحن قمنا بالتشاور مع بعض الأحزاب نعتبرها قريبة اللي يمكن أن تجمعنا بها أرضية مثل حركة الشعب مثل حزب العمل السعودي لماذا معناها وأحزاب أخرى قريبة لنا واللي أصلها ممكن حتى كانت منضمة للحزب الجمهوري.
واضح. هو في لقاء سابق اجمعنا بسي احمد نجيب الشابي في النقطه هذه بالذات، قال انا كرئيس الهيئه السياسيه العليا للحزب الجمهوري، قال هذا موقفي الشخصي، نخير الحزب الجمهوري يدخل الانتخابات القادمه بصفه منفرده من غير ما تكون فما تحالفات. شنو رايك؟
هو فما التصور هذا موجود في الحزب الجمهوري، يقول لك نكملوا عمليه البناء الذاتي والحزب معناها يمكن يكون قادر باش يخوض المعركة الانتخابية هذه واحدة، ولكن بقينا ثم موقف هذا وثم موقف آخر يقول اللي الحزب اليوم اللي الناخب وبيدور الناخب بيدو معناه يريد أن يرى جبهات انتخابية، ما لا يريد أن يعاد مشهد 23 أكتوبر ولا يريد أن يعاد هذا السيناريو التشتت اللي عاشته هو التقدمية. وكل احنا ما نجم نحدد الموقف احنا بالنسبه لنا الا ما يتحدد الموعد الانتخابي شكون باش يسبق شكون وانا انتخابات باش تسبق الانتخابات الاخرى، خاطر عندها تاثير العمليه حتى على طريقه الجريان وعلى النتائج باش تكون عندها تاثير، وكذلك القانون الانتخابي اذا ثم اليوم بوادر توافق على الخطوط العريضه نتاعو انه في التفصيل مازال اليوم اذا كان القانون الانتخابي يفرض باش تكون دخول في الانتخابات هذه يفهم بطريقه معناها مباشره وغير مباشره باش تكون الدخول للانتخابات المقبله في اطار تكتلات او جبهات تعطي نتيجه افضل وغير ذلك، الحزب الجمهوري لن يشذ عن هذه القاعده ولن يكون الطرف الذي سيساهم في تشتت الصف الديمقراطي.
واضح. نختم معك سي حسين الكراعي عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري، تفاعلا مع الأحداث الأمنية اللي عاشتها بلادنا والأعمال الإرهابية مؤخرا كنت دعيت إلى تكوين مجلس أعلى للأمن القومي، لو كانت تفسرنا أكثر المقترح هذا.
الحزب الجمهوري كان منذ شهر أكتوبر على ما أعتقد قمنا حتى بندوة صحفية وقت ذلك وقلنا على أثر الأعمال الإرهابية اللي كانت تعيشها البلاد، اللي الإرهاب معناها ستكون حرب وحرب ممكن طويلة المدى، وككل البلدان التي تدخل في حرب معناها يلزمها تستعد وتهيكل معناها توجد الآليات باش تخوض هذه الحرب هذه. نعم دعينا ما كفرناش احنا في الحزب الجمهوري بالتنديد بالإرهاب فقط واستنكار الأعمال الإرهابية، بل حاولنا أن نجد آلية تتولى تطوير العمل الأمني لمكافحة الإرهاب، وقلنا اللي الآلية هذه يجب أن توفر الإمكانيات المادية مكن من توفير الإمكانيات المادية واللوجستية ومزيد التنسيق في العمل لمجابهة ظاهرة الإرهاب. واليوم نعتقد اللي الحاجة أصبحت ماسة إلى وجود مثل هذا الهيكل لرفع معنويات الأمنيين معناها في التصدي وفي خوض حرب ضد الإرهاب.
واضح. نشكرك برشا على المداخلة معنا اليوم والإيضاحات هذه الكل. السيد حسن الكراعي عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري، ديما مرحبا بك معنا في بوليتيك على جوهر FM. احنا كنكون وصلنا لاخر المشوار بالنسبة لليوم من بوليتيكا، حصة خصصناها لتناول مواكبة العمل داخل لجنة التشريع العام ومناقشة فصول المشروع قانون الانتخابي. كيف زاد حكينا على تقييمات الاحزاب السياسية كل من حركة النهضة والحزب الجمهوري لادائهم ودورهم في المرحلة الفارتة وتحذيراتهم للتحالفات السياسية في المرحلة القادمة. تحياتي كيف الكل ايمان الفجري في العدد، شكرا لك ايمان. ما نلتقي في الاخرى، شكرا لك. ويا للعامل، يتمنى لكم شهية طيبة وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقلة.